السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. آمين آمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة شيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية. آمين يا رب
فيكم.
وننتظر اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم عنا كل خير. آمين يا رب، وفيكم بارك وإياكم. أريد أن أسأل عن شيء. أمي دائما تصلي قبل كل صلاة ركعتي حمد وشكر، فأنا أقول لها لا يوجد ركعتين اسمهم حمد وشكر، فماذا فإذا أرادت أن تصلي ركعتين سنة الوضوء، فهل هذا صحيح؟ ما أقوله لها شيخ الكريم؟ أرجو توضيح هذا الأمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، بارك الله في الأخ السائل وجزاه الله خيرا.
يبدو أنها أخت
أو الأخت السائلة، بارك الله فيها وجزاها الله خيرا وزادها الله تبارك وتعالى حرصا. صحيح، ليس عندنا ما يعرف بركعتين قبل كل فريضة بنية الحمد أو الشكر، إنما عندنا ما يعرف بالسنة القبلية للأوقات، سواء كانت من المؤكدات السنن المؤكدة أو كانت من السنن غير المؤكدة. وعندنا أيضا ركعتين يمكن أن يصليهما المتوضئ بعد كل وضوء، سواء أراد صلاة فريضة أو لم يرد. هذا هو الثابت من هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعلى الأخت بارك الله فيها السائلة أن تذكر أمها، يعني رويدا رويدا، وأن تأخذها برفق ولين حتى تلفت نظرها إلى ما هو أفضل. ألا أدلك على ما هو أفضل مما تفعلين؟ صلي ركعتين بنية سنة الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي رواية من حديث عبد الله من حديث عمر بن الخطاب قال: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. واذكري لها السنة القبلية للأوقات، وعلميها أن هدي النبي خير الهدي عليه صلوات الله وسلامه، ولعلها إن شاء الله أن يفتح الله قلبها وعقلها لهذا يوما ما. لكن خذيها بالرفق واللين بارك الله فيك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.
وإياكم أهلا مرحبا. نعم،
أنا بحضرتك عندي سؤالين بعد إذنك.
نعم.
السؤال الأول، أنا كان لي عم توفاه الله لا يحمه من 3 سنين، وبعديه زوجته، وهو عنده ولد وبنت. البنت متزوجة وعايشة هنا في القاهرة مع زوجها بشقتها، والآخر عايش في لندن من سنين طويلة، من 30-40 سنة تقريبا يعني. بس هو بينزل كل فترة
يعني
يقعد
في شقتها. البنت في القاهرة؟
ليها بيتها مع زوجها.
تمام. الولد
هو عايش في لندن بقاله 30-40 سنة تقريبا يعني، وكان بينزل عشان زيارة والده ووالدته، بيقعد معاهم أو بينزل كل فترة عشان يشوف الأهل وبنته اللي عايشة هنا والقصة دي. فدلوقتي بعد الأب والأم ما توفوا، صاحب البيت عايز ياخد الشقة بحجة إن هو سافر قاعد في لندن يعني. فدلوقتي هو بيعايز حد مننا من العيله يفضل يرسله على البيت عشان يثبت احقيته في الشقه. هي شقه ايجار طبعا قديم من زمان يعني. عايز ففي بعض مننا في العيله يعني معترضين وشايفين ان ده ممكن يبقى لا يجوز. وانا عن نفسي لان انا كنت عايشه مع عمي في بيته انا شايفه يعني انه ده وضع طبيعي، لانه لو نزل هيعيش فين او هيقعد فين عشان يشوف الاهل ويشوف بنته اللي عايشه هنا واخته وكده. ما اعرفش بقى الحكم الشرعي ايه، يجوز ان هم يعملوا المراسلات دي على بيته وهو مش موجود عشان يثبتوا احقيته ولا لا يجوز؟ ده السؤال الثاني الاولاني. السؤال الثاني مع حضرتك بقى، عيد الميلاد واحتفال بيه بدعه من بدع الدين، ومردوده ايه على اللي بيعمله؟ يعني عقابه ايه عند ربنا او وضعه ايه عند ربنا؟ وبرضه عايزين الشيخ يقول لنا ايه يعني من البدع المشهوره قوي في وقتنا المعاصر دون ان الناس وقع فيها باستمرار عشان نقدر نتجنبها كبدعة يعني. ماشي، جزاكم الله خير.
وإياك يا نطلع في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ام مصطفى السلام عليكم. السلام عليكم يا ام مصطفى.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا ومرحبا.
انا الشيخ احمد.
اتفضل.
معلش حضرتك انا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة للصلاة بالشراب، أنا بصلي بتوضى في أيام الشتاء وصلي بيه يوم وليلة وبعدين أغيره وأتوضى تاني وكده. فدلوقتي ساعات ببقى جاية خارجة ببقى يعني لابسة الشراب على الضوء بتاع البيت، ولما أجي خارجة بقلع وألبس شراب الخروج، فهل لازم أجدد وضوئي؟ ما إن أنا ببقى على وضوء يعني، بس هل لازم أجدد وضوئي وأنا بغير الشراب من شراب البيت لشراب الخروج، ولا عادي ألبسه ممكن أصلي بيه عادي برا؟ السؤال الثاني، وإحنا لينا شقة إيجار قافلينها ما بنستعملهاش يعني بقالنا سنة، وكنت بدفع كل اللي عليا من المية والنور وكده لحد ما عاد ما مشينا منها. دلوقتي هم عايزين يطلبونا بالمية بفلوس مية اللي احنا الفترة اللي احنا مش قاعدين فيها، احنا قافلين الشقة خلاص استهلاك مية واحنا ما بنستهلكهاش، فهل يعني شرعا ان انا لازم ادفع لهم ولا شرعا مش علي انا اي يعني حساب ان انا ادفع لهم مية وانا ما بستعملهاش؟ جزاك الله خير.
عليك السلام ورحمة. استاذ محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
ازي حضرتك يا استاذ احمد؟
الحمد لله رب العالمين. اهلا ومرحبا.
انا بارك فيك وبارك في الشيخ شعبان درويش.
وفيكم بارك حبيبي الغالي، الله يرضى عنا عنكم يا رب. تفضل.
الله يبارك فيك. من فضلك كنت عايز اعرف رقم الحساب اللي من خلاله تستطيع الدعم لقناه الندى من فضلك.
استاذن حضرتك يعني ان شاء الله تعالى تراسل الاخوه اللي هم ارقامهم محطوطه على الشاشه، سواء تتصل عليهم يعني 010 او 11 او 12 وهم هيقولوا حضرتك كل البيانات ان شاء الله تعالى.
باستمرار برن على الارقام دي بس محدش بيرد.
012 في واتس. ممكن حضرتك يعني تبعت له رساله على الواتس وهو يرد عليك ان شاء الله تعالى، لو ما ردش هاتفيا هيرد على الواتس ان شاء الله تعالى.
ماشي. طب
الرقم الاخير في الارقام الثلاثه اظن او انا متاكد 012 عليه واتس ان شاء الله تعالى، ممكن حضرتك ترسل له رساله. وكمان في خاصيه في نفس الرقم 012، لو انت اتصلت عليه ولم يجب حضرتك بيبعت لك رساله بكل التفاصيل ان شاء الله تعالى.
طب من فضلك
يعني انت لو رنيت على 012 اللي هو الرقم الثالث اللي في الارقام وما ردش عليك او هو كان معاه تليفون تاني بتجي لك رساله فوريه بكل البيانات ان شاء الله تعالى.
تمام يا فندم.
يا رب.
من فضلك خلي من فضلك يا ريت الشيخ تعبان يدعي لنا بكثره الحفظ من فضلك.
الدعاء بالحفظ؟
يا ريت. بارك الله فيك
يا رب يحفظك من كل مكروه وسوء وجميع المسلمين، امين يا رب العالمين. ختامة الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك ليا اكثر من سؤال.
اتفضلي.
بالنسبه لدعاء الاستفتاح في الصلاه، انا بقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا لحد الآخر، وبقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب لحد الآخر، برضو بقول الاثنين دولت في الفروض وفي النوافل. يوم الخميس اللي فات سمعت الشيخ مصطفى العدوي قال اني تقريبا انا معرفش فهمت صح ولا غلط، ان يعني الدعاء الاستفتاح في سنة الفجر وفي قيام الليل بس وفي الفروض، لكن مش في النوافل كلها، فانا مش عارفه انا صح ولا غلط ولا ايه.
وقيام الليل والفروض. طب ما انت كده يعني ما هو كده ما جواب في سؤال حضرتك.
انا مش انا من الصوت واضي جدا انا
طيب شيخنا شيخنا يجيبك ان شاء الله.
ده سؤال بعد اذنك. وفي بعد بعد يعني قبل التسليم من الصلاه بقول دعاء يعني اي دعاء، فبرضه ده اقوله في الفروض وفي النوافل ولا في ولا ولا اقوله امتى؟
حاضر
ماشي. بعد اذنك بقى حاجه تانية، انا كنت بصلي في مسجد بره واخت من الاخوات، انا بسجد على يعني بصلي على الكرسي، فوانا بسجد بوطي على قد ما اقدر، فهي شافتني قالت لي لا ما كده غلط، انت توطي بس دقنك بس تلمس صدرك كده ما توطيش كده قوي، بتقول لي هاتي كتب الفقه واقراي، فانا مش عارفه صح كده ولا غلط.
تمام حاضر،
جزاكم الله كل خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. نعم شيخ الكريم، الأخت أمة الله، مسألة الشقة بتاعت عمها الله يرحمه وابن عمها في لندن أو خارج مصر وله أخت تعيش مع زوجها، مسألة إن هم يترددون على الشقة لإثبات حقه، هي شقة إيجار قديم، عشان مالك الشقة أو صاحب العقار يريد الشقة، الشقة مغلقة والعقد باسمه اللي توفي الله يرحمه ويحسن إليه، هل يفعلون هذا أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحقيقة هذه المسألة اللي هي العلاقة الإيجارية ما بين الملاك والمستأجرين حسب القانون القديم اللي هو يعني يجعل العلاقة أبدية من غير توقيت أو من غير تأقيت، هذه العلاقة علاقة فيها شرط فاسد، لأنه الأصل في العقود التأقيت، ليس عندنا عقد للأبد كما يقولون إلا عقد النكاح، أما ما سوى ذلك من العقود فهي منها العقود المؤقتة ومنها عقد الإيجار. فالحقيقة
عقود تمليك يا مولانا ولا دي عقود؟
لا دي عقود تمليك.
تمليك
التمليك احنا بنتكلم عن العقود الإيجارية.
لا تمام،
العقود الإيجارية الأصل فيها التأقيت، إذا هذا شرط فاسد، وأعتقد أنه حتى مجمع البحوث الإسلامية سبق أنه أفتى الدولة نفسها بناء عليه عملت القانون رقم 1 لسنة 96 اللي هو العلاقة الإيجارية الجديدة دي، بسبب تقارير أو فتاوى المجمع ودار الإفتاء أنه القانون القديم ده قانون تضمن شرطا فاسدا، وهذا الشرط فيه إجحاف كثير كبير جدا بالملاك وأصحاب الوحدات السكنية. الآن الأخ بارك الله فيه هو مقيم في لندن، والله عز وجل يعني من 30-40 سنة، والله عز وجل وسع عليه بالطبع،
ولما ينزل هيقعد فين كما قالت أمة الله؟
يا أخي يستأجر مكان آخر،
يستأجر
مكان آخر بعلاقة إيجارية صحيحة. يعني أنا كطرف في العلاقة الإيجارية، أيوة الدولة ما زالت لم تلغي هذا القانون، لكن أنا ما استطعت إلى ذلك سبيلا، أنا المواطن لا أضع نفسي تحت طائلة قانون حتى لو كان لصالحي فيه بند فاسد، وأنا أعلم أن هذا البند الفاسد فيه إجحاف بالملاك. تخيل انه الشقه دي مثلا بقى لها 30-40 سنه،
أنا
مثلا
هتخيل بس بعد هذا الاتصال.
طب تخيل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. امه الله او ام احمد الاول يا استاذ ايمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمه الله. امه الله، امه الله، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
ايوه انا بس بدعم القناه.
يا رب يرضى عنك ويحفظك انت وجميع الداعمين، امين يا رب العالمين. والله ندعو لكم ليل نهار. السلام عليكم، بارك الله فيك يا أمة الله، شكرا على اتصالك. في سؤال؟ ثامن
للسنة.
أنت معانا ولا إيه؟ السلام عليكم.
ألو سلام.
طب اتصال ثاني أمة الله أخرى، نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، اتفضلي.
الله يخليك، كنت بس عايز أسأل الشيخ، لو إنسانة لها أم كبيرة في السن يعني، وبتقعد تشكلها من إخواتها، يعني هم مزعلينها فهي بتقعد تشكلها، هل كده يبقى غيبة ونميمة برضو؟
حاضر.
وهي لو قالت لها مثلا ده غيبة او نميمة او حرام هي هتزعل منها، فبتضطر تسمع، وبعدين في نهاية المجلس بتقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، هل كده صح؟
ده البنت اللي بتعمل كده؟
تمام.
طيب
وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في امان الله. نعم شيخ الكريم، اتخيل مع حضرتك ان هو بيقعد 30-40 سنة برا، وبعدين او بقاله هو فعلا كده.
لا انا اقصد تخيل يعني ان شقة مؤجرة من 30-40 سنة، يعني كم قيمة الايجار بتاعها؟
ضعيف
جدا، 20-30-40-50-100،
وممكن تبقى بينما الشقة مثلا
ممكن تكون مستويات الايجار في المنطقة دي تعدت الالف والالفين. وبالتالي انا اقول وانصح الاخوة اللي هم الأهل يعني ألا يفعلوا هذا، وأن يتحدثوا مع يعني صاحبهم ابن عمهم ويقولوا يعني الله وسع عليك وبارك لك في أهلك ومالك، يعني انزل في أي وقت لكن استأجر، نستأجر لك شقة جديدة بعقد جديد
أو يجدد العقد
أو يتفاهم يعيد التفاهم مع المالك مرة أخرى، بما المالك يعني بالطبع متضرر وكده كده حتى القانون فيه ثغرة لصالح المالك لأنه العين مش مشغولة،
عشان كده هو عايز حد
يقول عشان كده عشان كده هم عايزين يحتالوا، هو عايزهم يحتالوا ويجعلوا المراسلات أو حد يروح الشقة بين الحين والحين ويروح حط فيها أنطريه وكنبة وكرسي وبتاع، يبقى كده احنا شغلنا العين، هذا احتيال وهذا بالفعل فيه مشاركة في إيقاع الإضرار أو الضرر على المالك، لأنه العين يعني هو مستغني عنها وعلاقة إيجارية وليست علاقة أبدية يعني كالتمليك. أنا أنصح الإخوة هنا أن يقنعوا الأخ هناك في لندن بأن الفعل ده غير مشروع وفي نوع من التحايل وأن الله وسع عليك ويمكن أن نستأجر لك مكان جديد أو حتى هذه الشقة نفسها ممكن نعيد التفاهم مع الرجل بعقد إيجار جديد يتناسب مع الأوضاع الحالية ولا يحتال معه فيما يريد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ عبد المنعم السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
مرحبا.
ازيك يا شيخ احمد؟ بارك الله فيكم وفي قناتكم.
وفيكم بارك حبيبي الغالي.
والشيخ شعبان درويش وكل محبي الله سبحانه وتعالى.
بارك الله الله يبارك في حضرتك وجميع المسلمين جميعا.
الله يخليك. ليه اتصال يا شيخ احمد؟ احنا كنا اشترينا قطعة ارض في يعني كانت القرية عندنا عملت تربة كده يعني قرفة يعني.
مقابر نعم.
فكان يعني ليه اخ كبير هو اشترى القطعة دي يعني سنة 1984 يعني من فترة يعني، ثم اخواتي بنينا يعني نصف كده بنيناها اخواتي واحنا بنينا يعني هو اشترى واحنا بنينا، ده على كلامه لان احنا مكناش متواجدين في القرية، فاخونا بعد ما بنينا الاربعة هو ما دفعش فيهم حاجة، فكان باقي قطعة من الارض دي. انا قمت بفضل الله سبحانه وتعالى تبرعت ان انا ابني عينين والعينين التانيين لوجه الله تعالى. جاء اخويا ده قال لي انتوا مالكمش حق من هنا وعمل معانا مشاكل وشغلانة ويعلم بقى ربنا ودعا وبتاع وانتوا تشوفوا لكم طلب غير هنا يعني هو اخ يعني ربنا يهدينا ويهديه.
امين يا رب هدانا الله.
ربنا يهدينا ويهديه. فانا مش عارف ايه الحكم في كده؟ يعني هو اشترى ارض واحنا بنينا. والزوجة بتاعته دفنت في الارض ووالدتي دفنت فيها وبنت اخي دفنت فيها يعني ايه هنا، فانا عايز حكم فضيلتكم في هذا الموضوع.
ربنا يرحمهم جميعا.
الله ربنا يبارك فيكم وندعم هذه القناة الفاضلة
يا رب.
الله يخليكم ربنا يكرمكم ان شاء الله باذن الله.
هي بكم ولكم باذن الله
بفضل الله عز وجل. سؤال كان الله يخليك.
نعم حبيبي.
في واحد كان عليه فرائض قديمة
صلاة الفائتة نعم
يعني هنا فبقى يصلي فرض بفرض فرضين مع فرض، فهو بيكون في جماعة موجودة فهو احيانا بيصلي مع الجماعة واحيانا بيصلي مع الايه يعني لوحده كده يعني فالحكم هل فرائضه اللي هو لما تكون يعني
واضح السؤال يا استاذ عبد المنعم.
الله يخليك بارك الله فيك يا شيخ.
من معنا؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة.
وعليكم السلام. أهلا ومرحبا حبيبي. قطع الاتصال، عود الاتصال يا أستاذ إسلام ربنا يحفظك يا رب العالمين. نعم شيخنا الكريم، مسألة أعياد الميلاد، أختنا أمة الله سألت عن هل أعياد الميلاد بدعة؟ والذي يقيم هذه الأعياد هل له عقاب عند الله عز وجل؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال في حديث عائشة الذي في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبناء على هذه الأحاديث أقول أعياد الميلاد لم تكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، ولا من هدي أحد غيرهم من الصحابة ولا من التابعين، بل ولا هي أصلا من عادات المسلمين، إنما هذا مما تأثر به بعض المسلمين من عادات غير المسلمين من آثار مخالطتنا لهم، وهم عندهم بدع الأعياد وغيرها من البدع التي الله عز وجل بها عليم. وبالتالي إذا كانت هذه الأعياد لم تكن من هدي ولا من هدي أصحابه من بعده فهي إذن لا تجوز، وبالتالي نقول أنا لا أشارك في هذه الأعياد ولا أهنئ بها، لأننا لم نعلم أن النبي أقام عيد ميلاد لفاطمة رضي الله عنها، بل حتى ميلاده هو
صلى الله عليه وسلم. في إشكالية أن بعض الزوجات أو الأزواج ممكن هو من باش عايز عيد ميلاد، بس زوجته تأتي كده أنت يعني أنت ما هنتنيش، أنت ما بتحبنيش، ما قلتليش حتى كل سنة طيبة، أنت عارف حضرتك الكلام ده
بينه وبينك
بس بعد ما تصلي انا لا عايز لا جاتو ولا عايز شمع ولا عايز حاجه بس عايزاه يشعر بها بعد هذا الاتصال نكمل باذن الله.
انت جاوبت يا شيخ احمد.
نعم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
من فضلك هي ثلاث اسئله.
نعم تفضلي.
ما راي الجمهور في فوائد البنوك وشهادات الاستثمار، وهل يمكن ان يحتاج يعني بفتوى الشيخ سيد طنطاوي الله يرحمه بان هو يعني تقريبا اباح الفوائد؟ والسؤال الثاني يعني هو والدي بيضع ماله كودائع وشهادات استثمار، فهل الفوائد اللي بياخدها عليها دي ربا ولا لا؟ والسؤال الثالث يعني هل بنك
السؤال الثاني ما هو السؤال الاول ما هو يعني هو
المهم
طيب وهل بنك فيصل تعاملاته فعلا ليس بها مخالفات وان هي اسلاميه، وهل يجوز يعني لو بيدي فوائد ان الفوائد دي عادي تصرف منها في
عادي
يعني
في
اي حاجه؟
طيب حاضر
شكرا.
فامان الله يقتنى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، يعني لو قال لها او قالت له او قال يعني لمن يحب مثلا يعني كل سنه طيب، الله ربنا يديك الصحه والعافيه، او احيانا على الفيس يعني مثلا حضرتك بتكتب على في الشبكه اللي هي في شبكه التواصل الاجتماعي تاريخ ميلادك، فتلاقي مناسبات تصحى الصبح كده يوم انت ناسي ان انت اتولدت النهارده او كده، تلاقي كل الاحباب على الصفحه عندك اطال الله عمرك ورزقك حسن العمل و و و وبعض التهنئات، ويرسلون صور لبعض
يعني هو اذا فعل
حكم هذه التهنئه
اذا فعل هذا فهو مخطئ.
نعم.
ليه؟ لانه رسخ في اذهان الناس ان هناك مناسبه اسمها مناسبه الميلاد.
نعم.
ونحن حتى نقول ميلاد النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لم يحتفل به صلى الله عليه وسلم في حياته في 12 ربيع كما هي عادة بعض الناس، ولم يحتفل به أصحابه ولا التابعون من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. يعني نحن لا نستثني لا ميلاد فلان ولا علان أبناؤنا وبناتنا ولا أنفسنا ولا حتى ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني اشمعنى الناس ما بيحتفلوش بميلاد أبي بكر الصديق ولا ميلاد عمر بن الخطاب ولا هؤلاء الاخيار
اللي لعل الوقت تسأل عن عيد اللي هم الناس بتحتفلوا.
انا فاهم فاذا لم يكن لهؤلاء مشروعية في الاحتفال بأعيادهم وهم اعلام اثروا في تاريخ البشرية، فمن باب اولى انا وانت وابناؤنا وبناتنا الشاهد ان هذه الاعياد والمناسبات ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه ولا من بعدهم من أهل العلم، إنما هي عادات تأثر بها بعض المسلمين من مخالطتنا لغير المسلمين، وبالتالي لا تجوز ولا يجوز المشاركة فيها ولا التهنئة بها في هذه الأوقات أبدا بحال من الأحوال، لأنه زي ما قلنا وإن تطيعوه تهتدوا، خير الهدي هدي محمد
عليه
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يمكن بقى أن احنا يعني زي ما حضرتك ذكرت الزوجة اللي هي بتشحت الكلمة التهنئة دي والكلمة الرقيقة دي من الزوج، دي مشكلة أخرى يعني مشكلة نفسية تعاني منها الزوجة مع
الزوج، وهو لو كان كريما مع المشاعر
وغياب المشاعر
وجفاف
الحب بينهم
صحيح.
إنما يعني هي تمحيكات لا أكثر ولا أقل. فبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت لها سؤال آخر لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم طارق.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي
لو سمحت. عايزة أسأل في بعض المواد المياه الغذائية بيدخلها الشعير، فحكمها إيه؟ ولو سمحت سؤال كمان حضرتك، ابن أختي بيسافر قبل الفجر ما بيقدم، هو في الجيش، فعبال ما بيوصل للمكان العمل بتاعه فبيبقى الشروط خلاص يعني أذن والفجر النهار بيبقى طلع، فبيضطر ان هو يصلي الفجر قبل ما الفجر يأذن. فهل هذا يجوز ولا يعمل ايه حضرتك؟ يصلي الفجر ازاي يعني؟ شكرا.
تمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، اختنا ايضا سألت عن ما البدع المشهورة عند الناس التي يعني يفعلوها الناس ومثل هذه الامور المشهورة عند الناس، ولكن بعد هذا الاتصال شيخي الكريم. من معنا؟ السلام عليكم. استاذ ايمان، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا ومرحبا. وطي التلفزيون واسمعي من التليفون يا اختنا من فضلك. السلام عليكم. استاذ ايمان، انقطع الاتصال ولا ايه؟ السلام عليكم.
اهلا وسهلا عليكم.
اهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك انا كنت عايز اسال عن سؤال، هل صلاه وعليكم السلام.
ما انت وطي التلفزيون عشان تسمعينا كويس. وطي التلفزيون يا اختنا.
كنت عايز اسال حضرتك على سؤال، هل صلاه الجماعه في المسجد بالنسبه للرجال فرض؟
طيب خلاص، حاضر. في سؤال تاني؟ استاذ ام محمود، السلام عليكم.
أيه.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، تفضلي.
انا عايزة اسأل الشيخ ما رأي الدين في الزوج المربي لحيته وبخطب في الجامع وبعامل زوجتهم مع انها يعني ست محترمه جدا وقايمه بكل واجباته،
يسيء معامله الزوجه يعني.
بيسمع كلام امه واخواته وحين ان هو شاف قدام منه يعني تكذب عليه وتقول له ده حصل كذا، وفي واحده كذبت معاها قالت لا ما حصلش كذا، بقيت بشوف المفروض بقى تحافظ على بيتك وعيالك، معاك انسان تحافظ على بيتك وعيالك علشان انت شايف تعملوا ايه، ولا انا ما اقدرش ازعلها وكده. فهو دلوقتي يعني بيرضي الام في سخط الله، يعني هو دلوقتي ما بعدلش بين دي وبين دي، والبنت اعصابها تعبت وكده، ونقعد نقول لها زوجك وعيالك لانك انت صغير
تمام
ومثلا ما يتربوش بعيد ولما بيحصل بس.
وضحت الصوره يا ام محمود، الله يرضى عنا وعنك. في سؤال اخر؟
الله يخليك.
في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، البدع المشهورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا ما أكثر البدع التي أحدثها الناس، يعني منها مثلا بدع الموالد وبدع الأفراح، منها بدع أعياد الميلاد، منها مثلا بدعة دبلة الخطوبة
وعيد الأم وعيد
الأعياد الوطنية والأعياد القومية، كل هذه ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام،
مولد النبي عليه الصلاة والسلام.
فهذه من البدع، وبعض أهل العلم يقول المعاصي كلها من البدع، لأن الأصل طاعة الإنسان لربه تبارك وتعالى.
نعم.
فإذا أحدث المعصية صارت هذه المعاصي في مجملها تخضع لبند المحدثات المحرمة أو المكروهة.
هل البدع كلها في المناسبات؟ ما فيش بدع في العبادات، بدع في الصلوات،
بدع في بدع كثيرة في الصلوات في العبادات. نعم. يعني مثلا
طب ناخد يوسف.
اتفضل
استاذ يوسف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا يا أستاذ يوسف، تفضل.
الصوت واطي قوي.
أنا هسكت خالص، تفضل حبيبي.
نعم.
هاتي ما عندك.
أنا مش سامع يا فندم. أقول
قل
على طول.
نعم.
أنا ليا أخ له ثلاث بنات، اشترى العقار هو ومراته مناصبة، هي لها 12 إيراد حق منفعة وهو 12 إيراد حق منفعة، وأخويا نبعنا أولاده في الشارع اللي هو وصى عليهم واشترى بحق 24 إيراد حق رقبة، يعني المنفعة للزوج والزوجة والرقبة للأولاد، على أن لما اللي يموت المنفعة تنتقل إليهم. هذا من ناحية. من ناحية
يعني 12 قراض.
نعم
تمام. و 12 تمام معاك خلاص تمام. الرقبة دي حضرتك عارف الرقبة؟ أنا ما عارفهاش.
طيب
طيب.
من ناحية أخرى هذا العقار فيه حتة فاضية. نعم. المساحة 400 متر في 100 متر أقام عليهم عقار بعد ما توفى، يعني لو فرضنا أن العقد صحيح فما هو أحقية الورثة؟ أنا أخ شقيق وأخت شقيقة، فالبيت اللي أقيمه بعد ما اشترم من مال أخويا الحر وهو أجر للزوجة الدور الأولاني، الدور الأولاني، وبه هو مصير هذا العقار اللي أقيم على هذه الأرض بعد العقد اللي اشتروه.
هو أستاذ يوسف هو ليس له إلا ثلاث بنات بس،
وقبل أن يتوفى جاني هنا من سنة
الله يرحمه
وقال لي التصرف اللي أنا عملته ده تصرف مش مظبوط ولازم يعني عاوز يقول إن هو ندمان، فما هو حق كل واحد
اللي
ومنهم أخ شقيق وأخت شقيقة.
تمام،
وشكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في أمان الله يا أستاذ يوسف. أستاذ عمرو، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
الله يصلح حالنا وحالك يا رب.
آمين.
ويهدينا على الصراط المستقيم دايما يا رب.
اللهم آمين آمين. نعم
حبيبي، أنا كنت اتصلت بكم بارح وكنت طلبت رقم الشيخ حبيبنا وحبيب قلوبنا يعني
الشيخ شعبان.
بطل مني شحن. الشيخ شعبان.
طب ما تقفلش التليفون وخذ الرقم من الشباب ان شاء الله،
لان عايز امر مهم ان شاء الله ينفعنا كده بيه ان شاء الله.
حاضر يا استاذ عمرو، ربنا ينفعنا بشيخنا وبجميع مشايخنا. امين يا رب العالمين.
امين امين امين.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، مساله البدع في مطلق العباد،
كنا شويه نتحدث عن الاخت اللي هي بتصلي ركعتين الحمد والشكر قبل كل فريضه.
صحيح،
وقلنا ان هذا لم يكن من هدي النبي عليه الصلاه والسلام. المؤذنون الذين في القرى والأرياف بعد أن يفرغ من الأذان تجد يجهر على المئذنة أو في الميكروفونات.
ومعايا سؤال برضو بيؤيد نفس الكلام، ما قولكم في بعض الأئمة الذين يحضرون في المناسبات كالعرس أو غيرها ويقرؤون ما تيسر من القرآن الكريم جماعة، ثم بعد الانتهاء يدفع إليهم مقدار كذا وكذا وكذا من المال لكل واحد منهم، فهل هذا جائز أم لا؟
هذا نموذج.
نموذج.
هذا نموذج
يعني
من من المحدثات. فتجد المؤذنين بعد الأذان يلحق بالأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه ومش عارف إيه وحاجات زي كده. مثلا هذا من البدع. في بدع في المساجد، يعني المساجد التي فيها الزخارف وفيها الإسراف اللي بلغ يعني حد غير معقول بالمرة، الناس تتصور أن هذا يعني نوع من إكرام المساجد. بالعكس، هذه الزخارف التي مشغلة. فيها إسراف من ناحية وفيها مشغلة للمصلين من ناحية أخرى. شاهد البدع ما أكثرها في حياة الناس، والواجب على المسلم والمسلمة الحذر من هذه المحدثات والبدع، وسيظل شعار المسلم دائما
ما أقيمت بدعة إلا على أنصار السنة.
نعم، شعار المسلم دائما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام. وما أقيمت سنة إلا وأماتت بدعة.
نعم، نعم هذا صحيح.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم.
وما أقيمت بدعة إلا وأماتت سنة.
العكس.
وما أقيمت سنة إلا على أنقاض بدعة.
جزاكم نعم. الله خير شيخ كريم. اللهم ارزقنا الالتزام بالقرآن والسنة وارزقنا الإخلاص. أستاذ سعد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
اهلا بك يا مولانا. يعني انتوا منكم نتعلم الادب ونتعلم الحوار المحترم. طبعا شيخنا شيخ شعبان درويش يعني نقبل يديه ونسال الله ان يجعله في اعلى الجنات.
امين، وفر الله لنا نحن جميعا.
سؤالي
آمين.
سؤالي للاستاذ احمد.
نعم،
مش للشيخ.
الله نور الدين.
اللهم صل على النبي. حضرتك بتتلقى السؤال وبتعيده على الشيخ. هل ينفع يعني او يجوز ان يبقى السؤال للشيخ مباشرة ويجيب؟ انا متابع البرنامج بشكل يعني شديد جدا. اعتقد ان هيبقى في توفير في الوقت والشيخ
هيجاوب. يعني انت شايف ان انا ماليش لازمة في البرنامج ده، رأي حضرتك؟
أنا أنت منك نتعلم والله. أنا بقول لاستفادة المسلمين.
جزاك الله خير. لا يا أخي كريم، البرنامج حواري وأنا مصر على أن يكون حواري، لأن المسألة مش مجرد التلقي سؤال فقط. حضرتك لو متابع أحيانا سؤال أنا ببني عليه سؤال، وأحيانا وجود المذيع سواء كان أحمد أو غيره في برنامج الفتاوى، وده موجود في قنوات كثيرة، مهم. وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. نعم شيخي الكريم، يعني انا معلش بقى مش سوء ادب، لكن انا متمسك بحق وجودي في هذا مجلس في مجلس العلم حتى أنال الثواب مثلكم وجزاكم الله كل خير. نعم شيخي الكريم. نعم أم مصطفى الصلاة بالشراب بالجورب يوم وليلة في الشتاء عند الخروج تخلع هذا الجورب وترتدي جورب الخروج وهي متوضئة، فهل عليها أن تتوضأ أم تصلي بوضوئها القديم شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أنا أقول لها يعني خروجا من خلاف أهل العلم الأحوط إذا خلعت الشراب ولبست غيره أن تتوضئي تنشئ وضوءا كاملا من جديد وتلبس الجورب للخروج على وضوء وطهارة كاملة، لأن جمهور الفقهاء يعدون نزع الجورب الذي سبق المسح عليه إهدار للأخذ بالرخصة، يعني نوع عدوها نوع من النواقض، يعني نوع من نواقض الطهارة. فخروجا من أهل العلم خذي بالأحوط إذا ارتديت الجورب الجديد قبله بلحظة توضئي وضوءا كاملا والبسيه على طهارة كاملة واستأني في مدة مسح من جديد، هذا خير لنا من أن ندخل في دوامة الخلاف المذكور بين أهل العلم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. سؤال شيخنا الكريم، امرأة تبلغ من عمر 60 عاما وتريد أن تخرج العمرة في صحبة آمنة، فهل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد إذا كانت أول عمرة لها في الإسلام، يعني لم يسبق لها العمرة، فهذا إن شاء الله جائز إذا كانت في وسط صحبة مأمونة، وهذا ما ذهب إليه مالك والشافعي عليهما رحمة الله تعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال أم مصطفى الثاني، شقة للإيجار مغلقة وهي طبعا تدفع الإيجار وكل حاجة، مسألة مطالبة أصحاب العقار بالمياه في الفترة التي تكون الشقة فيها مغلقة مع عدم استخدامها، فهل لهم أن يدفعوا في نسبتهم وحصتهم في المياه أم لا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد
عليه الصلاة.
طبعا ليس لهم أن يطالبوهم باستهلاك مياه هم لم يستهلكوها فعلا، ولا باستهلاك مثلا أو بنظافة للمدخل والسلم والدرج وغيره وهم غير موجودين، يعني ممكن احنا بنسافر والشقة مقفولة شهر ولا سنة. في هذه الحالة لا يجوز للملك ان يفرض علينا دفع مياه احنا ما استهلكناش، ولا دفع نظافة ولا غيره ولا حراسة ولا غيره نحن لم نستهلكها، الا اذا كان هناك اتفاق مسبق على ان فوق ايجار الشهر مقطوعية كذا وكذا لخدمات العقار، ففي هذه الحالة لو في مقطوعية سبق الاتفاق عليها يبقى هندفع سواء احنا موجودين او غير موجودين على حد سواء.
نعم جزاك الله خير. اختي امه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عذرا معلش في توضيح كده. اولا قبل ما اقول التوضيح بتاعي انا طبعا جزاك الله خيرا وانا بضم صوتي صوت حضرتك، وجود المذيع كمحاور مهم.
لا عنك. مش شرط احمد والله. يعني مش لازم اكون انا ممكن اغير المذيع من بكره، بس كل ما هنالك
بس ده اللي انا قلت، انا قلت المذيع ما قلتش استاذ احمد. بتلقى يعني ممكن فعلا تكون اسئله تايهه عننا، حضرتك تقوم بدورنا بتوضح الاسئله، ممكن يكون في مشكله عند الشيخ اللي موجود في الحلقه سقط منه حاجه وجل ما لا يسهو، يعني الحوار نفسه ساعات بيثري يعني الموضوع. فلا جزاك الله خير، انا بضم صوتي صوت حضرتك وجودكم مهم. دي نقطه. النقطه الثانيه ربنا يبارك فيك. هي معلش في عذرا ان في جزئيه من سؤال عيد الميلاد مهم جدا بالنسبه لي، وهو ده المحك بقى في السؤال. مردود البدعة على العبد عند ربنا يعني عقابه ايه؟ لانه احيانا عندي مشكلة في الاسرة، في ناس مصرة تحتفل بعيد الميلاد وانا طبعا بقاوم الموضوع دون، ولما بقول كلمة بدعة بشكل عابر ممكن ما تأثرش، هم مش مدركين او كلمة بدعة يعني حجمها ايه، لكن لما نقول مردودها ايه على العبد وعقابه ايه عند ربنا وتأثيره فيه ايه في المستقبل يبقى حيث اوضح يعني. فمعلش جزاكم الله توضيح النقطة دي. جزاكم
الله يرضى عنك يا عم الله، وجزاك الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا، وانا بحبك يا عم سعد وبحب كل المشاهدين في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كما احب جميع المسلمين في مشارق الارض وفي مغاربها. امين امين يا رب العالمين. نعم شيخي الكريم. الدعاء بالحفظ اخونا محمد. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال أخانا السائل.
آمين.
والمشاهدين والمشاهدات، وأن يحفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. آمين. ونعوذ به تعالى أن نغتال من تحتنا. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ محمود السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام.
أهلا ومرحبا.
أحمد أني أحبك في الله.
احبك الله يا احمد خيرك يا حبيب الغالي، الله يرضى عنك.
احنا اول حاجه احنا بنبعد عن القناه، ثاني حاجه احنا بنأيد وجود حضرتك
يا رب يرضى عنك، يا ربنا يبارك لك. يعني بص انا 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 بص الشيخ شعبان ومشايخنا انا ما اقدرش اسيبهم، يعني لو هقعد لهم ورا الكاميرا هقعد لهم برضه.
طبعا حضرتك
انا بتعلم منهم والله، دي مجالس علم ربنا يبارك لنا فيها.
طبعا يا رب نقعد. وكمان حضرتك يعني بيبقى فيه يعني حاجات بسيطه بتقع مثلا زي موضوع
يا رب يعني
بتاع امبارح حضرتك اتكلمت فيه يعني. ف
الله يعلمنا ويرزقنا الاخلاص في القول وفي العمل. شكرا يا استاذ محمود. في سؤال؟ تمام. شكرا ليك واشكرك على مشاعرك الجميله. أمة الله شيخنا الكريم دعاء الاستفتاح في الصلاه، هي تقول الله اكبر الله اكبر كبيره، واحيانا تقول اللهم ما باعد بيننا وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب الى نهايه الدعاء. هي تقول انا ربما فهمت خطا قول شيخنا الحبيب الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله وحفظكم الله انه في الفجر والقيام وفي الفروض، انا اقول ان ده الجواب. فهل هي فهمت خطا عن شيخي الكريم اما هذا الدعاء يكون في الفرائض وفي النوافل وفي كل الصلوات ولكن بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم، من معنا؟ انقطع الاتصال. طب نعم شيخنا الكريم.
نعم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو باختصار شديد دعاء الاستفتاح سنة من سنن الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت الصلاة نافلة، بمعنى أننا نقول هذا الدعاء سواء دعاء اكتفينا بدعاء واحد أو ذكرنا أكثر من دعاء، وإن كان الاكتفاء بدعاء واحد هو الأفضل، إنما هذا يكون في صلاة الفريضة نعم، وأيضا يكون في صلاة النافلة نعم، سواء كانت صلاة النافلة السنن القبلية أو كانت السنن البعدية أو كانت قيام الليل أو كانت صلاة الضحى أو كانت أي ما كانت من صلوات النوافل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال، عاود الاتصال يا أختنا الكريم. طب شيخنا الكريم أيضا أمة الله قبل التسليم من الصلاة تقول دعاء، تمام، هل يكون هذا الدعاء في الفرائض فقط أم في النوافل أيضا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو الأصل في الدعاء في الصلاة أن يكون في السجود، وهذا هو الأفضل الذي دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة
قال والسلام. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم
عليه.
وقول أكثروا من الدعاء لم يبين هذا في الفريضة دون النافلة، ولم يبين في النافلة دون الفريضة، فالأصل في الدليل العموم، وبالتالي الأدعية في الصلاة الأفضل أن تكون في السجود سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت الصلاة نافلة. لكن بعض أهل العلم يقول أيضا التشهد من مواضع الدعاء الواردة في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علمنا التشهد كما في تشهد أو حديث عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام بعدما بين لهم صيغة التشهد قال ثم ليدعو أحدكم بما شاء، فبين في هذا الحديث أنه أيضا التشهد موضع من مواضع الدعاء، فيمكن للمسلم سواء كان في صلاة فريضة أو كان في صلاة نافلة أن يدعو في السجود وأن يكثر من الدعاء في السجود، وأن يدعو أيضا حتى في نهاية التشهد سواء الصلاة فريضة أو نافلة. ويؤيد هذا الحديث هذا الأمر أنه يجوز أن نقول أيضا أدعية بعد التشهد سواء في الفرائض ولا في النوافل، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم صيغة دعاء لأبي بكر رضي الله عنه يقوله بعد تشهده قبل أن يسلم من صلاته، اللهم يعني اللهم ذكرني هذا الدعاء.
نعم شيخنا الكريم.
أنا الآن لا أذكره.
نعم.
لا أذكر صيغة الدعاء، لعلي أذكره إن شاء الله الآن وإحنا في الحلقة، لكن الشاهد أنه ألا أعلمك شيئا تدعو به في صلاتك إذا انتهيت من تشهدك قبل أن تسلم، ودعاء وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صيغة الدعاء، اللهم اغفر لي مغفرة من عندك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذه صيغة علمها النبي لأبي بكر يدعو بها في نهاية التشهد قبل التسليم في فريضة وفي نافلة على حد سواء، لأن الأصل في الدليل العموم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. أختنا أيضا تصلي في المسجد أحيانا على قدر استطاعتها وهي جالسة لظروفها المرضية، يعني أحيانا تسجد طبعا وهي على الكرسي تنحني برأسها. بعض الأخوات يقولن لها يعني علي السجود حتى إيه بداية النحر، يعني فماذا تفعل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذه الشريعة المحمدية شريعة مبنية على التيسير والتخفيف، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإن استطعت أن تصلي قائما صلي، فإن لم تستطع أن تصلي قائما صلي قاعدا، فإن لم تستطع أن تصلي قاعدا صلي حتى ولو على جنب. فالشاهد أنه اللي بيصلي على الكرسي يصلي بالطريقة التي تناسب حاجته وضرورته. فإذا استطاع أن يركع ركوعا صريحا وجب عليه أن يركع هذا الركوع كاملا، وإذا استطاع أن يسجد فليجعل سجوده أخفض من الركوع. يعني هي لو الأخت بتستطيع أن تركع ركوع كامل كأنها واقفة على الرغم من صلاتها على الكرسي، إذا لما تيجي تسجد في الصلاة تميل أخفض مما كانت عليه في ركوعها. أما مسألة ما ذكرته لها الأخت فغير صحيح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل عن تأويل رؤية الحذاء الواسع الكبير، وكانت عطية من ميت، وعن تأويل رؤية الحذاء المقوع والحذاء الضيق، وربنا يبارك حضراتكم. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وبس أنا في البداية عايز يعني إخواننا المشاهدين والمشاهدات لا يكثروا من تتبع الأحلام والرؤى، فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة تتبع الأحلام والرؤى والسؤال عن تعبيرها، يعني إلا في أضيق الحدود، يعني لا يتوسع فيها هذا التوسع. يعني
أنت لا تدفع فلوس عشان
هذا في البداية. أما إن كان السؤال عن تعبير الحذاء الواسع والحذاء الضيق، فإن كثيرا من أهل العلم أولوا الحذاء بالدنيا، أولوا الحذاء بالدنيا. أحيانا تتسع الدنيا على صاحبها وتفتح أمامه، وأحيانا تضيق الدنيا على صاحبها، إما يضيق في تضيق في أرزاقه، إما تضيق في قبوله لدى الناس، تضيق في مشاكل تعج ببيته، في أهله، في ماله، في نفسه.
نعم شيخ.
فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فالدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما ساق كافرا منها شربة ماء. وحق لهؤلاء الأئمة أن يؤولوا الدنيا بالحذاء أو الحذاء بالدنيا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل الدنيا تحت أقدامنا ولا تجعلها في قلوبنا، أمين يا رب العالمين. أمة الله تسأل عن لو امرأة كبيرة في السن وتشكو لابنتها حال إخوتها، تقول لا يا أمي هذه غيبة، الأم طبعا لا تبالي، الأخت وهي قائمة تقول دعاء ختام المجلس.
نعم
نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة.
ولو كانت الأم بارك الله فيها وغفر الله لنا ولها تكتفي فقط بذكر الشكوى فقط، يعني الواقعة التي تتضرر منها لهذه الأخت، لعل هذه الأخت لها كلام مع إخوانها وأخواتها، عيب كده وغلط كده وصح دي وهكذا، فيكون عندها وسيلة لتذكرهم ونصحهم أو لردعهم أو فهذا شيء لا بأس به، لأن العلماء استثنوا من الغيبة المحرمة الاستفتاء، واستثنوا الشكوى أيضا وغير ذلك. أما إذا كان الشكوى لأخت لا حيلة لها، يعني مجرد ان بس الام بتبحبح، يعني بتفضفض، ايوه نعم هي دي اللي انا عايزها، بتفضفض عن نفسها.
بص يا عم سعد، انا قلت كلمه الشيخ انا عايزها.
بتفضفض عن نفسها، فنقول لهذه الفضفضه لا محل لها من الاعراض.
نعم.
لذا يمكن ان الكلام يتزيد والى اخره، وبالتالي على الأخت المستمعة لأمها في هذه الحالة أن تواظب على تذكيرها وأن تواظب على نصحها بالطريقة اللطيفة الرفيقة اللينة، لعل الله أن يفتح قلبها للنصيحة يوما ما، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. فإذا انتصحت الأم وانتفعت فبها ونعمت، وإلا واظبي على النصح والتذكير، وواظبي أيضا على هذا الدعاء، فإن هذا الدعاء بالفعل يكفر الله عز وجل به ما قد سبق أن وقعنا فيه من مكروهات في هذا المجلس، حتى الدعاء اسمه دعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بس نقول الدعاء بعد ما نؤدي واجب النصيحة والتذكير، والله
يعني
أعلم.
نقعدش غيبة غيبة غيبة،
مبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام، غيبة غيبة غيبة،
أو بعدين نمسحها
نمسحها كده، أو يقعد يهدي أعراض الناس.
أنا بقول المكروهات والصغائر.
نعم.
الغيبة
نعم.
من الكبائر.
نعم.
هذا الدعاء لا يمحو الكبائر.
صحيح.
احنا قلنا انه عموم الطاعات لا تمحو الكبائر. اللهم الا الحج فقط.
تحتاج الى توبة.
تحتاج الى توبة او تحتاج الى يروح يؤدي فريضة الحج. فاللي هي يعني مكفرات الكبائر التوبة والاسلام والهجرة والحج. اما ما سوى ذلك حتى الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان والعمرة الى العمرة مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر.
جزاك الله خيرا. استاذ عبد المنعم مسألة الارض يبدو ان رحمة الله على اخيه طبعا عنده ثلاث بنات وزوجة والاخ طبعا لا ده 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 سؤال اخر انا التبس على الامر اشترينا قطعة ارض مقابر.
اي نعم.
اخي الاكبر اشتراها سنة 84 بنينا جزء منها وفي جزء اخر انا اللي هو اللي بناه يعني. اخوه لم يدفع شيئا ويبدو ان في مشكلة ان الاخ عامل معهم مشكلة في هذه الارض وفي هذا البناء.
نعم.
رغم ان زوجته دفنت فيها والام كذلك دفنت فيها.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد نقول الاخ السائل بارك الله فيك يعني هذه المقبرة تعتبر في حكم الشراكة بينكم وبين اخيكم. اخوكم هو الذي اشترى الارض ودفع قيمتها ايا كانت قيمة الارض يوم ان اشتراها. وأنتم من بنى العين الأولى والعين الثانية أو المقبرة ككل متى بنيتموها في أي توقيت أو بأي قيمة دفعتم صار الأمر فيما بينكم على سبيل الشراكة هو من ملك الأرض وأنتم من دفعتم قيمة البناء وبالتالي لا يجوز لكم أن تمنعوا أخاكم من الانتفاع بالمقبرة أو بجزء منها ولا يجوز له هو أيضا أن يعترض على انتفاعكم بالمقبرة أو بجزء منها وإذا يعني اقتضى الأمر أن يجلس بينكم رجل من أهل العلم أو من أهل الفضل أو من أعيان البلد أو من كبار العائلة أو غيره ليفصل بينكم ويقرب وجهات النظر فيما بينكم لكن أنا أتحدث الآن عن المبدأ العام هو اشترى الأرض وإحنا بنينا هو أخونا وإحنا إخوانه فنحن الآن شركاء في المقبرة لا أمنعه من الانتفاع بها ولا يمنعنا من الانتفاع بها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام هو أيضا يصلي بعض الصلوات الفائتة في جماعة أحيانا وأحيانا يصليها وحده فما الحكم الشيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد زاد الله السائل حرصا فإن الفوائت من الصلوات والفوائت من الصوم والفوائت من الزكوات الواجبة كل هذه حقوق لله تبارك وتعالى وديون مستحقة علينا لله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق بالقضاء فالواجب على المسلم أن يسارع إلى الوفاء بدين الله سواء كان زكاة لم يدفعها يدفعها الآن فورا ويبرئ ذمته منها صياما قصر في قضائه عليه القضاء الآن فورا حتى يبرئ ذمته وكذلك الصلوات الفوائد يقضي الفوائد من الصلوات بالطريقة التي تتيسر له إن تيسر له أن يقضي مع الوقت وقت أو وقتين خير وبركة ان تيسر له ان يكون هذا القضاء وقت ولا وقتين في جماعة تانية ولا جماعة تالتة تعقد في المسجد خير وبركة لان الصلاة في الجماعة تعدل صلاة الفذ وحده ب27 درجة المهم ان يجتهد لقضاء الفوائت التي عليه باي طريقة تيسرت له والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام اما طلاب تسأل عن حكم فوائد البنوك يعني هي تقول سواء بقى البنوك يعني تسأل عن فتاوى خاصة لفضيلة الشيخ سيد طنطاوي الله يرحمه ويغفر له يا رب العالمين هل يجوز أن نأخذ بفتوى في البنوك عموما وكذلك سألت عن بنك فيصل وهل فيه مخالفات أم لا شيخ
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد الأخت بارك الله فيها وغفر الله لنا ولها تسأل عن شيء مضى عليه سنوات يوم أن كان الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله كان مفتيا للديار في هذا التوقيت وأصدر هذه الفتوى الشهيرة التي اعترض عليها في وقتها وفي حينها مجمع البحوث الإسلامية واعترض عليها سابقا فتاوى دار الإفتاء المصرية
والدكتور علي الفلوس وغيره
سابقا عنه أيضا كانت مخالفة لهذه الفتوى الشهيرة التي أفتاها عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهذا الأمر يعني قد قضى العلماء في كثير من الوقت لتفنيد ما جاء في هذه الفتوى غفر الله لنا وله
أمين
وبالتالي أقل درجات هذه المعاملات البنكية المعاصرة أقل ما يقال فيها إن لم نطلق التحريم أصالة فأقل ما يقال فيها أنها من المتشابهات أو المشتبهات التي قال في شأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. شوف كلام النبي صلى الله عليه
وسلم.
ليه من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ قالوا لأن الأصل ألا يقع المسلم إلا في الحلال البين، إنما الحرام والمشتبه يبتعد عنه المسلم قدر ما يستطيع. أما المعاملات عن البنك المذكور فعلمي عن هذا البنك المذكور أن عليه هيئة رقابة شرعية. له هيئة رقابة شرعية تراقب معاملات البنك فتقر ما يتوافق مع
يعني
الشريعة
ونأكل ونشرب.
نعم يعني فيجوز لها أن تنتفع بهذه الأرباح والعوائد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم طارق تسأل عن المياه الغازية اللي فيها أحيانا شعير وما شبه ذلك، فما حكم شربها شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة
والله والسلام. إذا لم تختمر فيجوز أن تشربها، إنما إذا اختمرت أو كانت مؤثرة على الإنسان من حيث أن تكون مفترة أو أن تكون مسكرة في هذه الحالة،
وبيبقى مكتوب عليها خالية من الكحول،
يشرب وهي بالفعل خالية من الكحول. كل المتداول من ماء الشعير بالفعل خالي من الكحول.
تمام.
نعم.
ابن أختي يسافر قبل أذان الفجر ويبدو أنه يصل إلى عمله يعني بعد الشروق، فهو يفعل ويصلي الفجر قبل الأذان، فماذا عليه أن يفعل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، غفر الله لنا وله وزاده الله حرصا، لكن لا يعد إلى هذا أبدا. وما يفعله خطأ في خطأ، لأنه لا يجوز أن يصلي الإنسان منا وقتا قبل أذانه، فدخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، إلا ما جاء في رخصة المسافر أن يجمع العصر إلى الظهر تقديما أو يجمع العشاء إلى المغرب تقديما، هذه رخصة مختصة بالمسافر إذا كان في وقت السفر. إنما أن يصلي الفجر قبل أذانه هذا لا يشرع. طب ماذا يفعل في صلاة الفجر؟ صلي الفجر وأنت في طريقك. إن كنت في مركبة خاصة يعني معك سيارتك الخاصة يا أخي اركن في أي مكان وصلي الفريضة. إن كان معك تاكسي أجرة اركن أنت وأصحابك الاثنين الثلاثة وصلي الفريضة. إن كنت في القطار، القطار لا يقف لأحد إلا في المحطات، وإن كنت في الطائرة، الطائرة لا تقف لأحد إلا في المطارات، وإن كنت في الباص العام الأتوبيس العام، فالأتوبيس العام أيضا لا يقف إلا في المحطات. ففي هذه الحالة توضأ أو تيمم وصلي وأنت داخل المركبة التي تركبها إلى محل سفرك إلى محل عملك. حاول أن تتحين جهة القبلة إن كانت معتدلة فبها ونعمت، ثم صلي قدر ما تستطيع والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذة إيمان تسأل عن حكم صلاة الجماعة للرجال، هل هي فرض أم ماذا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب والمندوب، عندهم الأحكام التكليفية سبعة وليست خمسة، الفرض والواجب والمندوب. فأما أن نقول أن صلاة الجماعة فرض يعني زيها زي الصلاة نفسها، فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم فيما أعلم، إنما تباينت أقوال أهل العلم ما بين الوجوب الذي ذهب إليه الحنابلة وأهل الظاهر وما بين السنة المؤكدة أو فرض الكفاية كما هو مذهب جمهور الفقهاء. فجمهور الفقهاء من الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة يقولون إن صلاة الجماعة، منهم من يقول سنة مؤكدة وبعضهم يقول بتعبير آخر وهو نفس المعنى قريب منه، فرض كفاية. أما الحنابلة يقولون واجبة على الأعيان. أنا أمين للقول الذي ذهب إليه الحنابلة، لأن الأدلة والأحاديث الواردة في هذا الباب قوية وصريحة، منها حديث الرجل الأعمى الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استأذنه أن يصلي في بيته بسبب العذر، هو رجل كبير وكمان أعمى يعني لا يرى وكمان ليس له قائد يقوده إلى المسجد، فاستأذنه أن يصلي في بيته فأذن له أول الأمر، فلما انصرف نادى عليه رسول الله أو بعث في إثره فقال يا هذا أتسمع النداء بالصلاة، تسمع الأذان وتسمع الإقامة؟ قال نعم. قال إذن فأجب، فإني لا أجد لك رخصة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة، لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس ثم أذهب إلى أذهب ومعي رجال معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ومحال أن يفعل النبي هذا الوعيد أو يهدد بهذا التهديد في شيء مندوب أو مستحب، أكيد هذا الشيء واجب، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام.
بس مش معنى كده أنه من صلى وحده صلاة باطلة أبدا، إنما سيكون الاختلاف كبير في الأجر والاختلاف في مخالفة أمر النبي بالصلاة في المسجد، والله
على خطر عظيم.
وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وبيوت الله في الأرض المساجد، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. أم محمود، ما رأي الدين أو رأي فضيلتكم يعني في زوج، عشان أنا عارف أن رأي الدين تمام، يعني السؤال تصحيحه، ما رأيكم
في كذا أحسن.
في الزوج الملتحي الذي يخطب في المسجد ويسيء المعاملة لزوجته، وطبعا المشكلة الكبرى أنه هو بيسمع كلام الأم والإخوة ويأتي على حساب زوجته، فماذا تفعل شيخي الكريم وماذا نقول لهذا الزوج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، إن لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله، فإن الله تبارك وتعالى نعى على قوم بآيات صريحة في القرآن الكريم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أكيد هذا الأخ في يوم من الأيام في الدرس ولا في الخطبة سيحدث الناس أن يحسنوا معاملة أزواجهم، كما قال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف. يعني أنا رجل حافظ للقرآن وأنصح الناس، أقول لهم عاشروهن بالمعروف، وأقول لهم مثلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وأنا لا أتي. هذه مشكلة كبيرة جدا وطمة كبيرة جدا أن ينفصل السلوك عن القول، خاصة مع العلم، كونوا طالب علم وداعية، هذا يعني يجعل حسابه عند الله تبارك وتعالى أكيد أشد كثيرا من الرجل الربما في بعض الأحيان يغلبه جهله أو تغلبه نفسه. وبالتالي أقول لهذا الأخ بارك الله فيك وغفر الله لنا ولك، لا تكن كهذا الذي يأمر بالمعروف ولا يأتي وينهى عن المنكر ويأتيه، كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن رجل يعذب يوم القيامة عذابا بشعا، فلما سألوا قال يا فلان ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، الناس اللي هم أهل وعشيرته اللي كان بيأمرهم وينهاهم، فوجدوا حاله في النار بائس جدا وبشع جدا، قالوا ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، قال بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أما الأخت الزوجة السائلة فاصبري واحتسبي، ويعني حاولي تذكيره بين الحين والحين، وحاولي تذكير هذه الأم ألا يعني تزيد في الكلام مع ابنها، لأنه يطلع إلى شقته فيصب جام غضبه على زوجته. والأصل أن يكون الإنسان عادلا غير ظالم. نعم بر أمك ولا تعقها، لكن في نفس الوقت لا تظلم زوجتك، فإن هذه مظلمة شديدة عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الوقت انتهى، ولكن سامحني يا أستاذ أيمن، نجيب الأستاذ يوسف وأمة الله. أستاذ يوسف، مسألة الأخ الذي توفي إلى رحمة الله عنده 3 بنات وزوجة طبعا، ومسألة العقار مناصفة بينه وبين زوجته قبل وفاته، كتب العقار على ذلك وفي رقب الأبناء وأرض فارغة بنى عليها، حق الإخوة الذكور والبنات في مال هذا المتوفى شيخي الكريم؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، ولا شك انه الاخ المتوفى غفر الله لنا وله، اخطأ لانه فعل هذا لحرمان الورثة من اخذ حقهم، لانه يعلم انه بناته الثلاثة هياخدوا التلتين، وهو يعلم ان تلت الميراث سيذهب الى اخوانه الاشقاء، وبالتالي فعل هذا لحرمان، وهذه معصية كبيرة من الكبائر، نسأل الله عز وجل أن يغفرها لنا وله. لأنه تعديل حكم الله تبارك وتعالى، تبديل حكم الله عز وجل، أنه يعطي فلان وأنا أمنعه، يعني يجعل للأشقاء في عدم وجود الولد الذكر الذي يحجب، الله أعطاهم وأنا منعتهم، لا شك هذه معصية كبيرة عند الله عز وجل. ولكن الأخ السائل بارك الله فيه الطريق أغلق أمامه للأسف الشديد بسبب وجود العقود والبيع والشراء وحق الانتفاع، وينتقل
إلا أن الزوجة بقى والأبناء يتقوا الله عز وجل،
إلا أن الولاد والبنات يعني يتقوا الله عز وجل ويردوا حق الأشقاء لانه ليهم بالفعل حق الميراث تلت التركه والبنات لهم التلتين واظن في زوجه ان كان في زوجه
لها الثمن
يكون لها الثمن في هذه الحاله وما تبقى فلاقرب رجل ذكر كما قال النبي نعم لاقرب رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
المتوفى ملهاش
نعم في هذه الحاله نعم
نعم جزاكم الله خيرا. أمة الله تسأل عن مردود البدعة على العبد يعني أعياد الميلاد هي تقول لهم بدعة ومش بدعة ما
بيسمعوش
لكن هي تريد الآن أن يسمعوا ما مردود فعل البدعة وأثرها على العبد الذي يقوم بهذه البدعة.
احنا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد اللبيب تكفيه الإشارة يعني احنا نذكر لهم أنها بدعة ثم نبين معنى البدعة إيه؟ البدعة دي بدعة يعني حرام أو بدعة يعني مكروه إن كان الأمر مكروها فهو مكروه إن كان حراما فهو حرام ومعلوم إنه الحرام يعني يعاتب عليه العبد ويعاقب عليه بس المشكلة بقى إحنا ما عندناش تحديد لهذا العقاب يعني يعاقب عليه إيه في النار ولا يعاقب عليه إيه في ما عندناش هذا التحديد إنما مطلق العقاب على الحرام طبعا ده تعريف الحرام هو ما يعاقب فاعله وتعريف المكروه ما يعاتب فاعله من غير عقاب فإحنا نبين لهم هذا إذا ارتدعوا فبها ونعمة وإذا لم يرتدعوا فنكل أمرنا وأمرهم إلى الله وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا الكريم فضيلة شيخ شعبان دروش جزاك الله خيرا
بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم
آمين يا رب العالمين ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات. أسأل الله عز وجل أن يديم عليكم النعمة والعافية والطاعة وأن يحفظكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر